بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتراءى لنا من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا المشهد ينبغي أن نتبينه جميعا، ونحن نتلو هذه الآية التي كثيرا ما نمر عليها، إما ونحن نقرأ أو ونحن نصغي إلى قراءة الآخرين لها، ولكن قليلا ما نتنبه إلى هذا المشهد المؤثر الأخاذ الذي تنطوي عليه هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها السادة والسيدات، هذه الآية تنطوي على عتب رقيق، ولكنه عتب حار جدا جدا. لو أصغى إليه الإنسان السوي في شعوره الإنساني، السوي في ذوقه، السوي في أخلاقه الإنسانية، لابد أن تذيبه حرارة هذا العتب خجلا من الله سبحانه وتعالى. هو عتب رقيق، رقيق جدا، ولكنه في الوقت ذاته عتب حار جدا يذيب شعور الإنسان خجلا من الله سبحانه وتعالى. تعالوا تأملوا في هذه الآية لتستبينوا هذا العتب الرقيق الذي أحدثكم عنه. يقول الله عز وجل خطابا لنا: تذكر يا ابن آدم، أو اعلم يا ابن آدم، أنه قد مر عهد أمرت فيه الملائكة بأن يسجدوا لآدم، أي بأن يسجدوا لك أنت يا أيها المخلوق، متمثلا في شخص أبيك آدم. هو سجود تكريم، لا سجود عبادة طبعا. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بذلك العهد القديم الذي لا علم لنا به لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. يذكرنا قائلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هو الذي انفرد فتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى ولم يسجد لك استكبارا عليك وتباهيا وتعاليا إلا إبليس. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه وتمرد ولم ينفذ أمر الله عز وجل الذي اتجه إليه واتجه إلى الملائكة جميعا وكان هو بينهم، أن يسجدوا جميعا لك يا ابن آدم متمثلا في شخص أبيك آدم. فانقاد الجميع لهذا الأمر إلا إبليس فسق عن أمر ربه. يقول بعد ذلك: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أيليق هذا؟ هذا شيء معقول؟ هكذا تقابل يا ابن آدم إكرامي لك بإعراضك عني؟ كرمتك، أمرت الملائكة أن يسجدوا لك تكريما، وأمرت إبليس وقد كان بينهم أن يسجد لك، فتمرد على أمري واستكبر عليك وفاض قلبه حقدا عليك وعدوانا، وجئت أنت اليوم تعرض عن الإله الذي أكرمك، وأمر إبليس أن يسجد لك سجود تكريم، تعرض عني وتتجاهلني وتتخذ من عدوك هذا الذي استكبر عليك والذي حقد عليك، تتخذ منه وليا لك من دوني؟ أهكذا يكون الذوق؟ أهكذا يكون الشعور السليم؟ أهكذا تكون مقابلة الإكرام بالإساءة؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. هل تأملتم في هذا العتب الرقيق؟ كثيرا ما نقرأ هذه الآية، بل ما أكثر ما نقرأها. نحن نقرأ سورة الكهف كثيرا، لا سيما في أيام الجمعة، ولكن أعتقد أن قليلين هم الذين استوقفهم هذا العتب الذي تتضمنه هذه الآية. قليلون هم الذين وقفوا أمام هذا العتاب الرقيق الحار الذي يخاطب الله عز وجل به عباده. لو وقفنا متدبرين متأملين عند هذا العتب الرقيق، ونحن بشر نتمتع بالطبيعة السوية التي يتمتع بها الإنسان، هذا هو المفروض من حيث الشعور من حيث الذوق، إذن لكان ينبغي أن تذيبنا هذه الآية خجلا من الله عز وجل. قرأت هذه الآية مرة وتأملت وتنبهت إلى هذا الذي أقوله لكم في طواياها، وأخذت أكرر وأعيد وأكرر وأعيد، وتخيلت نفسي واقفا بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة وهو يخاطبني بهذا النقد الرقيق جدا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ تدع الإله الذي كرمك وأمر ملائكته بالسجود لك، وتلحق عدوك الذي استكبر عليك وفاض قلبه حقدا عليك، تنساني في سبيله وتجعل منه وليا لك من دوني؟ أيليق هذا؟ هكذا يقابل الإحسان بالإساءة؟ الله أكبر. أيها السادة والسيدات، أقل ما ينبغي بالنسبة لنا أن نستيقظ فنتنبه إلى هذا العتب العجيب الرقيق الذي يخاطبنا به الله عز وجل. إن لم نستطع أن نحسن إلى بارئنا وخالقنا وأن نقوم اعوجاج صلتنا به، فأقل المراتب ينبغي أن نستشعر هذا العتب وأن تفيض مشاعرنا خجلا من الله سبحانه وتعالى الذي يقول لنا هذا الكلام. والواقع مع الأسف يتطابق مع هذا الذي يعاتبنا الله عز وجل عليه. ننظر إلى واقع المجتمعات الإنسانية، ننظر إلى واقع الناس فردا فردا فردا، وأنا أول هؤلاء الناس، نجد أن الشيطان يوسوس إلينا ويجذبنا إلى نهجه ويخدعنا المعسول من أقواله وبالجميل من خططه المهلكة، وإذا بنا ننقاد له وإذا بنا نسير وراءه، أليس كذلك؟ نتبعه عندما يستثير كوامن الغرائز من بين جوانحنا، نتبعه عندما يجمل لنا الحرام ويكره إلينا الحلال، نتبعه عندما يسدل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الحجب لننساه ولننسى أوامره ولننسى فضله وإحسانه إلينا، ومن ثم لننسى وقفتنا الآتية بين يديه، فننقاد لذلك كله، ننقاد لذلك كله. ومن هو؟ هو عدونا، هو الذي استكبر علينا، هو الذي آل على ربه سبحانه وتعالى أن يهلكنا وأن يبعدنا عن نهج الاستقامة على الهداية إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. ألم يقل إبليس هذا لربه في حوار في مكان آخر في سورة أخرى؟ نعم، قال له: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا قرر، وهكذا قال لربه عز وجل بعد أن طرده الله من أجلنا. طرد الله إبليس بسببنا من أجلنا انتصارا لنا أجل. فكان موقف إبليس بعد أن طرده الله عز وجل هو هذا: بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم في الطريق، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ونقرأ نحن هذا الكلام ونصدقه، نحن نعلم أن إبليس موجود وأنه عدو لنا، ونعلم ماذا قال على نفسه في خطابه هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى، ونعلم كم انتصر الله عز وجل لنا عندما أمر إبليس بتكريمنا، ثم عندما طرد إبليس من ساحة رحمته لأنه استكبر علينا ولم ينفذ أمر الله عز وجل. كل ذلك من أجلنا. وننظر إلى واقعنا فنجد أننا نتبع هذا العدو ونجعله وليا لنا من دون الله سبحانه وتعالى الذي كرمنا. أيليق هذا أيها السادة والسيدات؟ أحب أن أقول لكم، أنا لا أتحدث عن الملحد، لا أخاطب الملحد الذي لا يؤمن لا بالله ولا بملائكته ولا بإبليس ولا بذريته، وأسأل الله عز وجل أن يوقظه إلى الهداية. والإلحاد مرض كما قلت، مرض يتلبس الكيان النفسي وليس قرارا يهيمن على العقل أبدا، وإنما أتحدث مع أمثالي من المؤمنين بالله والمؤمنين بملائكته والمؤمنين بكلامه هذا الذي نتلوه والمؤمنين بإبليس وعداوته لنا وموقفه منا. كيف ندع مولانا وخالقنا ثم ننقاد لهذا العدو؟ أعتقد أنه ما منا من إنسان مؤمن بالله عز وجل إلا ويشعر بالخجل الذي يذيب كيانه من الله سبحانه وتعالى. حسنا، ماذا نقول لله إذن؟ كيف نعبر عن خجلنا هذا لله سبحانه وتعالى؟ أنا أيها السادة والسيدات واحد من المقصرين في جنب الله، وواحد ممن خدع بهذا العدو. كثيرا ما أشعر أنه نعم جرفني في تياره وأنه استزلني إلى نهجه، لكن عندما أشعر بهذا الموقف المخجل وعندما أصغي السمع إلى هذا العتب الرقيق من مولاي وخالقي الأوحد جل جلاله، ماذا أقول؟ أقول التالي، وأرجو أن يكون هذا نشيدنا جميعا. أقول يا رب حاشا، أنا لم أتخذ من الشيطان وليا من دونك، معاذ الله، ولائي لك، اعتمادي عليك، مبايعتي لك، ولكنه الضعف يا ربي، إنه الضعف الذي يجعلني بين الحين والآخر أنحرف، تزل بي القدم، أتيه. أما العقل فمعك، وأما الفطرة فوراء أمرك، وأما القناعة فهي تامة خاضعة لسلطانك، ولكنك أنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا. فأنا أعاني من هذا الضعف الذي حدثتني عنه في كتابك، أنا ضعيف بالغرائز المحشوة في كياني، أنا ضعيف بالشهوات التي تتأجج بين جوانحي، أنا ضعيف ببريق الزخرف الدنيوي الذي يتألق في عيني. هذا الضعف هو الذي يسكرني بين الحين والآخر، هو الذي يجعلني أنقاد لمن ينبغي أن أتخذه عدوا، وهو الذي يجعلني أعرض لمولاي الذي ينبغي أن لا أتخذ من غيره مولا لي. فهو الضعف يا ربي وليس شيء آخر أبدا. فارحم اللهم ضعفي، ولا تؤاخذني بانحرافي عن نهجك ونسياني بين الحين والآخر لأمرك، وأعني بحول منك وقوة حتى أتحرر من ضعفي. فإن تخليت عني وأسلمتني إلى نفسي فلسوف أهلك، ولسوف تقتنصني ذرية إبليس هذا كما تقتنص الذئاب الشاة القاصية، ولكني أعوذ بنور وجهك من أن تتركني لنفسي في بيداء هذه الشهوات، هذه الأهواء، لا سيما في هذا العصر. هذا ما أقوله عندما أقرأ هذه الآية وأقف عندها، وأقف أمام هذا المشهد الأخاذ من عتب مولاي وخالقي لي ولكل من كان على شاكلتي. فهل لكم أيها السادة والسيدات أن تتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم تشعرون بهذا العتب الذي يتراءى لنا من خلال هذه الآية، لكي لا يؤاخذنا، ولكي يرحم ضعفنا، ولكي يتداركنا فيبدل ضعفنا هذا قوة؟ وإنما سبيل ذلك أن تأتينا القوة من لدن. إذا أعتقد أننا إذا قابلنا عتب الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف، فإن الله سبحانه وتعالى سيقبل هذا الكلام منا، وهو واسع الرحمة والمغفرة، ولسوف يبدل ضعفنا قوة بفضله وكرمه. من أين لي أن أقول هذا؟ من النهاية التي تقف عند الحوار الذي تلوت عليكم جزءا منه الآن، عندما قال إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ماذا قال له الله عز وجل أكثر من مرة في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى؟ هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هل تأملتم في هذا الجواب الرباني المبشر؟ نعم، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لكن ما معنى هذا الكلام؟ بحسب الظاهر يوجد إشكال في هذا الجواب، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، كل من على وجه الأرض عباد لله، الملحد من عباد الله، الفاسق الفاجر الكافر المتجبر من عباد الله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن كيف يصدق قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ ظاهر هذا الكلام يقتضي أن أحدا من بني آدم ليس للشيطان سلطان عليه، لأنهم جميعا عباد الله عز وجل. لكن ليس هذا معنى الآية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بوصف العبودية لي، إن الذين وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ، آمنوا بأنهم عبيد لله عز وجل وتجلببوا بجلباب العبودية لي، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. ومن هم الذين تحققوا بمعنى العبودية لله؟ الذين اصطبغوا بمعنى العبودية لله، الذين وضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ، من هم أيها السادة والسيدات؟ هم الذين أجابوا الله سبحانه وتعالى ونجوه بهذا الكلام. أنا مؤمن أنني عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأنني في قبضته، وأنه مالك، وأنه ولي من دون الكائنات جميعا، وأنا عبده ولا أملك شيئا، كل ما أملكه وأنا ملك لله سبحانه وتعالى. عندما أعلم هذه الحقيقة، شعوري بهذه العبودية، عبوديتي التي وضعتها من حياتي موضع التنفيذ، هي التي تطهرني دائما من سائر المعاصي. وانظروا إلى الصورة التطبيقية لما أقول، يطوف الشيطان من حولي يوسوس إلي، ويظل يوسوس ويجمل معصية من المعاصي، ربما والعياذ بالله أنقاد له، وتزل بي القدم وأقع في المعصية التي جملها في عيني، وإذا هو يضحك في سره، وإذا بي غليله قد شفي، وإذا بأحقاده قد بردت، لأنه جرني إلى طريق من طرق الشقاء. لكن تأتي عبوديتي لله التي وضعتها موضع التنفيذ، يقيني بأنني عبد لله سبحانه وتعالى، فتثير لواعج الندم بين جوانحي، وتثير لواعج الأسى في نفسي فأندم. عبوديتي لله التي وضعتها موضع التنفيذ تثور وتهتاج بين جوانحي، وتجرني جرا إلى التوبة إلى الله عز وجل. فأقف في محراب عبوديتي لله قائلا، يا رب إنني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من الذي قادني إلى محراب التوبة؟ عبوديتي لله، يقيني أي بأنني عبد لله عز وجل. وعندما أصدق الله عز وجل في هذه التوبة، يغفر الله عز وجل لي ذنبي هذا. وإذا بالشيطان الذي فرح لدقائق، عاد إليه الأسى وعاد إليه الكرب، لأنه علم أن تجربته باءت بالفشل. يعود الكرة الثانية فيجرني إلى لون آخر أشد وأعتى من المعاصي، ويجمل هذه المعصية ولا يزال بي ولا يزال نعم ويدفعني إليها بالإغراءات، وربما ينجح تزل بي القدم ثانية. لكن ما إن أستيقظ من وقع هذه المعصية حتى تعود عبوديتي لله سبحانه وتعالى المهتاجة بين جوانحي، فتدفعني مرة أخرى إلى التوبة والإنابة، وتثير لواعج الندم في نفسي وفي قلبي، فأهرع إلى الله قائلا: يا رب، لقد أذنبت ذنبا آخر، فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقبل الله عز وجل توبتي ويغفر لي. مرة أخرى يقع الشيطان في خيبة الأمل، ويزايله الفرح ويفيض كيانه بالأسى والحزن، لأن الله قد غفر لي هذا الذنب. وهكذا مهما تلاحقت الزلات في كياني، ومهما وقعت في أسر المعاصي، ما دمت أعرف أنني عبد لله عز وجل، وما دامت عبوديتي لله سبحانه وتعالى تهيمن على مشاعري، لا بد لهذا الشعور أن يدفعني إلى التوبة، ولا بد أن يقودني إلى الإنابة لله عز وجل. وهكذا فإن الشيطان دائما يحاول ثم يحاول ثم يحاول، وينظر وإذا بمحاولاته الناجحة في بادئ الأمر تتحول إلى فاشلة في نهاية الأمر. هذا معنى قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي. فكونوا من هذا الفريق أيها الإخوة. ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث القدسي المتفق عليه، يقول: نعم، أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا آخر فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثالثا ويقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما يشاء، فقد غفرت له. من هم الذين يدخلون في عموم الناس الذين تنطبق عليهم صفة هذا العبد الذي يتحدث عنه الله في هذا الحديث القدسي؟ هو الإنسان الذي دائما يتجه إلى الله عز وجل، وهو يحمل في كيانه نعم شعار عبوديته، ويتجلبب بجلباب هذه العبودية ويصطبغ بها حقيقة. هذه العبودية تقوده دائما إلى التوبة، التوبة الصادقة، لا التكتيك الذي يبتغي منه أن يضع خطة ليرتكب الموبقات طوال حياته ويغطي كل موبقة بتوبة شكلها، هذا مكر. هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يضاعف العقاب لهم. لكن الحديث عن إنسان في كل مرة يعزم على أن لا يعود إلى المعصية وهو صادق مع نفسه، لكن يأتي الشيطان أو تأتي النفس ويأتي الهوى فيتغلب كل ذلك عليه بسائق الضعف، فيأسى مرة أخرى وتهتاج مشاعر الندم بين جوانحه، فيقول لربه: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. لو ملأ طباق الأرض هذا الإنسان ذنوبا ومعاصي فإن الله يغفر له، ومن ثم يبوء الشيطان نعم بخيبة الأمل وبالخسران. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.